بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تفسير سورة الروم، وقد تقدم معنا في الدرس السابق تفسير قوله جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ذكر الله جل وعلا في هذا السياق أن من جملة آياته المنام والنوم الذي قدره على المخلوقين في هذه الحياة الدنيا بالليل والنهار. وجعل الله جل وعلا في هذا السياق النوم من آياته، وجعله في سياق آخر من رحمته، كما قال الله جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ثم قال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهذا عند كثير من المفسرين من باب اللف والنشر المرتب، أي ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله. فالنوم من آيات الله جل وعلا، والنوم هو موتة صغرى، النوم موتة صغرى، كما أن الموت هو نوم قطعي، نوم منقطع دائم. والنوم الذي قدره الله جل وعلا على عباده لم يبين في هذا السياق في أي أجزاء الليل والنهار يكون، فدل على أن النوم من آيات الله، سواء وقع ذلك في أول النهار أو في وسطه أو في آخره، وسواء وقع ذلك في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، فإنه من آيات الله. وأما فيما يتعلق بأوقات النوم المستحبة وما يكره النوم فيه من الأوقات، فهذا مرجعه الخطاب الشرعي، وليس الأمر الكوني القدري الذي جل الله جل وعلا حكمته في هذا السياق. فإنه قد جاء في الشرع النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، وأفضل ما يكون النوم في أول الليل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البكور وهو وقت النهار فيه البركة، فذلك مما يكره فيه النوم، لكن ذلك من حيث النظر الشرعي. أما من حيث أصل الحكمة فإن النوم كله آية من آيات الله، سواء وقع في ليل أو في نهار في أي جزء من أجزائه. قوله جل وعلا: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. قال القرطبي: إن في السياق تقديما وتأخيرا، والتقدير: ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار. ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار. وهذا من حيث الأصل والعموم يوافق الحكمة التي قدرها الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وجعلنا نومكم سباتا، وقال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وقال سبحانه وتعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. فإنه من حيث الأصل فإن الليل بسكونه وهدوئه وظلمته هو الوقت الذي جعله الله جل وعلا للراحة والنوم، والنهار بضيائه وقوة إشراقه وطوله جعله الله جل وعلا زمنا للتكسب وطلب المعيشة وابتغاء فضل الله. لكن ذلك كما تقدم من حيث العموم، والأصل بقاء السياق على مقصوده من غير تقديم ولا تأخير. فمن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله كذلك بالليل والنهار. فمن الناس من يكون وقت رزقه بالليل ولا يكون نومه إلا بالنهار، كمن يقوم على أعمال الحراسة ونحوها، أو يكون عمله في هذا الوقت تحديدا، فلا يلام على ذلك ولا يذم ولا يقال إنه خالف الفطرة التي فطر الناس عليها، لأن ذلك مما تقتضيه مصالح الناس، ولا تقوم مصالح الناس إلا بذلك، فإن الناس وهم نيام بحاجة إلى من يقوم على حراستهم وقضاء ما قد يطرأ من أحوال لهم كمرض أو عارض وما شابه ذلك. فيبقى النوم آية من آيات الله في الليل والنهار. وقوله ومن آياته منامكم بالليل والنهار، الباء هنا بمعنى في، أي منامكم في الليل والنهار. ومجيء الباء بمعنى في كثير جدا في الاستعمال، كما في قوله جل وعلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي وفي الليل. وقوله جل وعلا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي فيهما في هذين الوقتين. وإن كان الأصل أن طلب المعيشة والرزق أن يكون في النهار لا في الليل، ولكن ذلك من حيث العموم. وأما من حيث مراعاة مصالح الناس فإن الوقت يسع الأمر كاملا. وقوله وابتغاؤكم من فضله، الابتغاء هو الطلب والإلحاح فيه، والفضل في الأصل الزيادة على الاقتصاد. الفضل من حيث الأصل الزيادة على الاقتصاد، وهذه الزيادة تكون في المحمودات كما يقال فضل العلم والحلم والأدب، وتكون فيما يذم. لكن يرى بعض أهل اللغة أنها إن كانت في المحمودات فتسمى فضلا، وإن كانت في المذمومات فتسمى فضولا. يفرقون بين الفضل والفضول، يفرقون في الاستخدام بين الفضل والفضول. وقوله وابتغاؤكم من فضله، مجيئه بعد ذكر النهار في غاية المناسبة، لأنه كما تقدم النهار هو زمن الوقت، زمن التكسب وطلب العيش. وكانت العرب ترى أن النوم بالنهار من النعم عليها، لا سيما في البلاد الحارة التي يطول فيها النهار، فإن استيقاظ الإنسان من أول النهار إلى الليل مع طول الوقت وشدة الحر فيه مشقة شديدة، فكانوا يستروحون من ذلك بالنوم في وسط النهار، وهو ما يسمى بالقيلولة، ووقتها قبل زوال الشمس، وقتها قبل زوال الشمس، فإن النوم في هذا الوقت مما يزيد البدن نشاطا وقوة ليستقبل به ما بقي من يومه، ليتقوى على ما بقي من يومه. فكانت العرب ترى النوم في النهار من النعم، لا سيما في البلاد الحارة. وقوله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي إن فيما تقدم من امتنان الله جل وعلا على عباده بالنوم في الليل والنهار وامتنانه عليهم بطلب الرزق فيهما آيات لقوم يسمعون. ومناسبة ختام الآية بهذا السياق لقوم يسمعون، ذكر المفسرون فيها أمورا، لأن هذه الآيات الأربع ختم الله أولها بقوله لآيات لقوم يتفكرون، وختم الثانية بقوله إن في ذلك لآيات للعالمين، وختم الثالثة بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فما وجه ختامها بهذا مع ذكر المنام بالليل والنهار؟ قال بعض أهل العلم إن الله لما صدر الآية بذكر الليل ختمها بالتذكير بحاسة السمع، لأن السمع في الليل أكثر حضورا من البصر، لأن السمع في الليل أكثر حضورا من البصر، فإن الليل بظلمته يستر الأشياء، وهذا الستر تتقوى فيه الأسماع، فلسكون الليل يسمع الإنسان فيه ما لا يقدر على سماع مثله في النهار، يسمع الإنسان فيه ما لا يقدر على سماع مثله في النهار. ولذا ختم الله جل وعلا هذا السياق بهذا الختام لآيات لقوم يسمعون. وقال بعض أهل العلم إنما ختمت بذلك لأن الله ذكر فيها أحوال النوم، والنائم لا يعرف أحواله في نومه إلا بالسماع من غيره، فإن بعض النائمين ربما تكلم في منامه وربما صدرت منه أقوال أو أفعال فلا يعلم عنها شيئا إلا إن سمع بها من غيره فأخبره بما كان فيه، بما كان منه في وقت نومه. وقال بعض أهل العلم إن الختم بهذا الختام في قوله يسمعون في هذا السياق للتذكير، لأن الناس بحاجة إلى من يسمعهم شيئا من آيات الله في هذا النوم، حيث إنهم ألفوا هذا النوم فينامون في اليوم والليلة مرة أو مرتين، فلكثرة إلفهم للنوم صاروا لا يفطنون إلى هذه الآيات العظيمة الواقعة فيه، فصاروا بحاجة إلى من يسمعهم ويذكرهم بهذه الآيات، بآية النوم، لأنه دليل على قدرة الله العظيمة، فإن النوم هو موتة صغرى، فينام الإنسان ولا يشعر بما يكون حوله عند نومه ثم يستيقظ، وهذا من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك ومن آياته، أي من دلائل وعلامات ربوبيته، يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قوله يريكم البرق المراد بذلك الرؤية البصرية، رؤية البصر. والبرق هو اللمعان الذي يرى في السحاب، في السحاب عند اشتدادها والغيوم عند اجتماعها. واختلف العلماء في أصله، والمشهور في كلامهم أنه السوط الذي يكون مع الملك الذي يزجر السحاب، فإن الملك بأمر الله جل وعلا يزجر السحاب وينعق بالسحاب كما ينعق الراعي بغنمه، فيحصل بذلك الرعد، صوت الرعد. وأما البرق فإنه ضياء سوطه الذي يكون معه، هذا هو المشهور. وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما جملة من الآثار المروية عن السلف في ذلك. وقال بعضهم إنه ماء، إنه ماء يتخلل من بين السحاب. وجاء في مسند الإمام أحمد إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك، فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. قال ابن كثير إن نطقه أحسن النطق هو صوت الرعد، وأما ضحكه أحسن الضحك فهو البرق الذي يرى في السحاب. وذكر ابن عبد البر أن المشهور في عند أهل العلم أن الرعد هو صوت الملك الذي يزجر السحاب. قال ويحتمل أن يكون هذا الصوت تسبيحا، لأن الله جل وعلا يقول ويسبح الرعد بحمده، فيحتمل أن يكون هذا الصوت هو التسبيح الذي يسبح الرعد بحمده. قال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. اختلفت عبارات المفسرين في المقصود بذلك، وخلافهم في المراد هو خلاف تنوع. فقال بعضهم خوفا للمسافر وطمعا للمقيم، فالمسافر يخاف عند رؤية البرق لأنه دليل أو أمارة على نزول المطر، والمطر قد يلحق الضرر بالمسافر فيقطع عليه طريق سفره ويعيقه في مسيره. وأما المقيم فإن البرق يكون طمعا له، أي طمعا في الغيث، لأنه ينتفع به ولا يلحقه ضرر من المطر كما يلحق المسافر. وقال بعضهم إنه يكون خوفا لأهل البحر ويكون طمعا لأهل البر، ومعلوم أن البحر تزيد أهواله وشدته وقت نزول الأمطار وهبوب الرياح، تزيد أهواله وقت نزول الأمطار وهبوب الرياح، كما قال الله جل وعلا وجرينا بهم بريح طيبة. قال هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ومعلوم أن البحر مما يخاف ويخشى الركوب فيه في وقت استقراره، فكيف في وقت اضطرابه ونزول الأمطار الشديدة عليه وهبوب الرياح عليه. ولذلك يقول ابن العربي في معنى كلامه: من أراد أن يتيقن أن الله هو الفاعل ولا فاعل معه فليركب البحر، فليركب البحر، لأنه مما يدرك الناس أنه لا منجي لهم في البحر إلا الله جل وعلا. ولذلك كان المشركون يشركون في الرخاء ويفردون ويوحدون الله في السراء إذا ركبوا، ومن ذلك إذا ركبوا البحر. ولكن السياق والله أعلم في قوله خوفا وطمعا يشمل الأحوال كلها، فهو يكون خوفا وطمعا للمقيم وخوفا وطمعا للمسافر، ويكون خوفا وطمعا لأهل البحر، ويكون كذلك خوفا وطمعا لأهل البر. وقيل المراد خوفا من الصواعق وطمعا في الغيث، خوفا من الصواعق وطمعا في الغيث. والعرب تصف أو تتكلم يعني تصف من يرجى نفعه ويخشى ضره بالسحاب، كما قال الشاعر: فتى كالسحاب الجون يخشى ويتقى، يرجى الحيا منه وتخشى الصواعق. يرجى الحيا منه يعني المطر، فالحيا من أسماعه، وتخشى الصواعق. ولكنها تمضي وهذا مخيم يعني ممدوحه، وتكذب أحيانا وذا الدهر صادق. فيصفون من يرجى خيره ويخشى ضره بالسحاب، لأن السحاب إذا تتابعت وركب بعضها بعضا وبدأت ظهر منها صوت الرعد والبرق، فإن الناس يطمعون فيها ويخافون منها، فيطمعون فيما تحمله من الخير والبركات، ويخافون أن يلحق بهم شيء من الضرر بسبب نزول الصواعق أو الأمطار. قال الله جل وعلا: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. هذه من آيات الله العظيمة. وكما تقدم معنا في مناسبات أن الله جل وعلا ينصب هذا الأمر دليلا على إمكانية البعث بعد الموت، أي مما يذكره الله جل وعلا من أدلة إمكانية البعث بعد الموت ما يكون في حال الأرض الميتة التي ينزل الله جل وعلا عليها الماء فتنبت وتحيا، كما قال سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات قال كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال سبحانه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فيكون ذلك دليلا على إمكانية البعث بعد الموت. وقال سبحانه: وينزل من السماء ماء. السماء هنا المراد بها السحاب. وتقدم معنا أن لفظ السماء في القرآن يطلق عدة إطلاقات، يطلق على إطلاقات متعددة، فيطلق ويراد به سقف البيت، يطلق لفظ السماء ويراد به سقف البيت، وهذا جاء في موضع واحد في قوله جل وعلا: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. قد ذكر أهل العلم في تفسير ذلك جملة من الآثار عن السلف أن المراد بقوله إلى السماء أي سقف بيته، وذهب بعضهم إلى أن المراد أنه أن يرقى إلى السماء فيقطع الوحي. ويطلق لفظ السماء ويراد به السماء المعروفة، وهذا كثير جدا في القرآن، كما قال الله جل وعلا: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ويطلق لفظ السماء ويراد به السحاب، كما في هذه الآية في قوله جل وعلا: وينزل من السماء ماء، أي من السحاب، فإن المطر ينزل من السحاب. ويطلق لفظ السماء ويراد به المطر، كما قال الله جل وعلا: يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، فالمراد بذلك المطر، كما في قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، أي إذا نزل المطر. فهذه إطلاقاته في القرآن واستعمالاته فيها. ويطلق في العربية ويراد به الكلأ والطين، يطلق لفظ السماء في العربية ويراد به الكلأ والطين، ومنه قولهم: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم، أي نطأ العشب والطين والكلأ لأنه من آثارها، لكن هذا الاستعمال لم يأتي في كتاب الله جل وعلا. قال: وينزل من السماء ماء، وهو ماء طهور، كما وصفه بذلك في سياقات أخرى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال: فيحيي به الأرض بعد موتها. عطف الإحياء بالفاء لسرعته، فإن الأرض المجدبة إذا ما نزل عليها الماء فإنها تنبت بأمر الله وإذنه. قال جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. قال: فيحيي به الأرض بعد موتها، والمراد بالموت هنا ما كانت عليه، إذ كانت يابسة جرداء لا نبت فيها ولا شجر ولا خير مما يطعم ويؤكل فتنبت بإذن الله. قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي يعملون عقولهم. وقوله جل وعلا في الآية قبلها لقوم يسمعون، وقوله هنا لقوم يعقلون، المراد بذلك الانتفاع بهذه الجوارح، وليس المراد مجرد وجود هذه الجوارح عند الإنسان، لأن انتفاع الإنسان الحقيقي إنما يكون بموافقة جوارحه لأمر الله جل وعلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فلما تخلفوا عن العمل بما سمعوا جعلهم الله كمن لا سمع له، جعلهم الله كمن لا سمع له. ومثل ذلك كذلك في قوله سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. والمراد بقوله لا يبصرون بها أي لا يبصرون بها بصر انتفاع، لا يسمعون بها سماع انتفاع. ثم بين الله حالهم قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام تحمل بصرا وسمعا لكنها لا تنتفع به من لأنها غير مكلفة. فكذلك حال الإنسان إذا لم يستعمل هذه الجوارح فيما أمره الله جل وعلا فعلا فيقوم به، أو نهاه عنه تركا فيجتنب هذا الأمر، فإنه كمن لا حواس له. فهذا هو المراد بقوله لقوم يسمعون ولقوم يعقلون، أي يعملون عقولهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قال الله: ومن آياته، أي من دلائل وعلامات ربوبيته، أن تقوم السماء والأرض بأمره. أمر الله على نوعين: أمر كوني قدري لا يعترضه أحد ولا يتخلف عنه أحد، كما في قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن ذلك الأمر في السياق هنا. والنوع الثاني الأمر الشرعي، وهو أوامر الله جل وعلا التي أنزلها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه أوامر شرعية، فالمؤمن الموفق يقوم بها فيفعل المأمور ويجتنب المنهي عنه. وأما الكافر والفاسق فيتخلف في هذا الباب، فلا يفعل المأمور ويقترف المحظور والممنوع. فالأمر الشرعي يختلف عن الأمر الكوني. الأمر الكوني متحقق بقدرة الله جل وعلا، وأما الأمر الشرعي فإنها الأوامر الشرعية، فمن الناس من يقوم بها ومن الناس من يقصر في القيام بها، ومنهم من يتركها، كما في قوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذه أوامر شرعية، فالناس فيها على أحوال. وقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أكثر المفسرين على أن هذه الآية بمعنى قوله جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وأنها بمعنى قول الله جل وعلا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فقوله أن تقوم السماء والأرض أي تمام قيامهما وكمال أحوالهما بإذن الله جل وعلا، من قولهم: قامت السوق إذا كثر البيع فيها والشراء، إذا كثر البيع فيها والشراء. وعموم الآية يدل على القيام الحسي والقيام المعنوي، فهذه السماء قائمة بغير عمد ترونها، وكذلك الأرض قائمة بأمر ربها. ثم إن ما في السماوات كذلك من هذه النجوم والأفلاك والشمس والقمر كل قائم بالأحوال التي قدرها الله جل وعلا، فلا يحصل في شيء منها خلل أو اضطراب. وكذلك الأمر في شأن الأرض، وهذا من تمام خلقه سبحانه وتعالى ومن بديع قدرته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال بعد ذلك: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. عطف بثم الدالة على الترتيب والتراخي لمناسبة الحال، فإن قوله إذا دعاكم دعوة من الأرض المراد بذلك الخروج بعد النفخة الثانية، بعد النفخة الثانية، وهي خروج الناس من قبورهم إلى الحشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال: ثم نفخ فيه أخرى، وهي النفخة الثانية، وهي المرادة بقوله جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهي المرادة بقوله جل وعلا: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وذلك النفخة في النفخة الثانية التي يقوم الناس فيها من قبورهم إلى أرض المحشر، فهي المرادة هنا بقوله: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. والمجيء بإذا الدالة على الفجائية هنا في غاية المناسبة لسرعة خروج الناس من قبورهم، فإن خروج الناس من قبورهم يكون على هيئة مكتملة، ولا يمرون بالأحوال والأطوار التي مروا عليها في نشأتهم الأولى، فإن الإنسان في نشأته الأولى يتقلب بين سبعة أحوال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. فهذه سبعة أطوار يمر بها الخلق في نشأتهم الأولى. وأما عند خروجهم من قبورهم إذا نفخ في الصور النفخة الثانية، فإنهم لا يمرون بهذه الأطوار، وإنما يخرجون على حال كاملة. ولذلك لم يأتي السياق هنا كما جاء السياق الأول بقوله: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فعطف بثم في السياق الأول لوجود جملة من المراحل يتنقل فيها المخلوق إلى أن يكون بشرا قادرا على الانتشار. وأما في هذا السياق فإن خروجه من قبره إلى أرض المحشر ليست فيه هذه الأطوار والمراحل التي مر بها من قبل، فلذلك قال: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فيخرج الناس ويستجيبون لأمر الله جل وعلا في أرض المحشر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فقوله إذا أنتم تخرجون أي من قبوركم، تخرجون من قبوركم. قال: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. قوله وله، اللام هنا لام الملك، فلله ملك السماوات والأرض وله ملك أهل السماوات وأهل الأرض وله ملك من في السماوات ومن في الأرض فهو المالك المدبر سبحانه وتعالى. قال وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. قانتون جمع قانت، والقانت المتصف بالقنوت، والقنوت هو الخضوع مع الطاعة. القنوت هو الخضوع مع الطاعة. وابن جرير رحمه الله لما في تفسير هذه الآية أورد سؤالا، وهو وحاصل هذا السؤال أن قوله كل له قانتون ظاهره العموم، لكن أكثر أحوال الإنس والجن أنهم مكذبون، كما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال هنا كل له قانتون أي خاضعون مطيعون. ويمكن الجواب عن ذلك كما ذكر الإمام بن جرير أن قوله كل له قانتون وإن كان في ظاهره يدل على العموم، لكن يراد به الخصوص، أي مطيعون له فيما يتعلق بالخلق والإحياء والإماتة، فإنه لا سبيل لأحد من المخلوقين في عصيان هذا الأمر من الله جل وعلا، فهو مطيع خاضع لله جل وعلا فيما يقدره له في أمر حياته وأمر مماته. وقيل إن المراد بالخطاب هنا أهل الإيمان، إن المراد بالخطاب هنا أهل الإيمان، فهم خاضعون مطيعون لله سبحانه وتعالى. وقيل كل له قانتون أي معترفون به ربا، أي معترفون به ربا بمعنى أنه الخالق سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعترفون بأن الله هو الخالق، ولكنهم يعبدون غيره معه، يزعمون أن هذه الآلهة تقربهم إلى الله زلفى. قال الله سبحانه وتعالى كل له قانتون أي خاضعون مطيعون فيما قدره الله جل وعلا عليهم من أمر الإحياء والإماتة، ومعترفون وخاضعون لربوبيته. ثم قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ذكر الله جل وعلا بدء الخلق وإعادته في هذه السورة في قوله قبل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ولكنه ذكر البدء والإعادة هنا ليكون توطئة لما جيء بالسياق من أجله في قوله وهو أهون عليه، ليكون توطئة لما جيء السياق لأجله في قوله وهو أهون عليه. وبدء الخلق هو إنشاؤه، وإعادته أي بعد عند البعث عند البعث والنشور، فإن الله يعيد هذا الخلق كما قال سبحانه وتعالى في معنى هذه الآية كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. اختلف المفسرون رحمهم الله في مرجع الضمير في قوله وهو أهون عليه، فقال بعضهم وهو أهون على الخلق، أي إعادة الخلق أهون عليهم من إنشائهم أول مرة، وذلك لأن إنشاءهم في المرة الأولى كان مرورا بالأطوار السبعة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة المؤمنون. وأما إعادة خلقهم فإن الإعادة مختلفة عن البدء، فلا يمرون بهذه الأطوار التي نشأوا عليها في الحياة الدنيا، فصارت الإعادة من هذا الوجه أخف عليهم وأهون عليهم من البدء. وقال بعضهم إن مرجع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، والمقصود هو علي وهو هين عليه، يعني أن صيغة التفضيل أهون هنا ليست على بابها، فأهون بمعنى هين، أهون بمعنى هين. فالله سبحانه وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هين عليه، أي يسير عليه. وإنما جيء بأفعل التفضيل هنا بالنظر إلى المخاطبين، فإن المخاطبين يدركون أن إعادة الشيء أيسر من إنشائه لأول مرة، يدركون أن إعادة الخلق أهون وأيسر من إنشائه لأول مرة. قال وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي ولله جل وعلا المثل الأعلى، والمثل الأعلى كل صفة كمال، فإنها لله سبحانه وتعالى. وجاء عن ابن عباس بسند حسن قال وله المثل الأعلى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالله سبحانه وتعالى له أوصاف الكمال والتمام سبحانه وتعالى. قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ختم الله جل وعلا هذه الآية بهذين الاسمين المقترنين، وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم اقتران اسم العزيز بالحكيم، كثيرا ما يأتي في الكتاب العزيز اقتران اسم العزيز بالحكيم، لأن عزة الله جل وعلا مصحوبة بالحكمة، عزته سبحانه وتعالى مصحوبة بالحكمة، وذلك أن من الناس ولله المثل الأعلى من تأخذه العزة بالإثم، كما قال سبحانه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المصير. وأما عزة الله فإنها مصحوبة بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فهو العزيز الحكيم. ويأتي في الكتاب العزيز اقتران اسم العزيز بالرحيم، كما في مواضع في سورة الشعراء قال وهو العزيز الرحيم. وختام هذه الآية بذكر هذين الاسمين في غاية المناسبة، فإنه سبحانه وتعالى عزيز وهو حكيم سبحانه وتعالى، فقدر هذا الأمر لحكمة بالغة، قدر بدء الخلق ثم إعادة الخلق لحكمة بالغة، وهو أن يجازي كلا بعمله، فإن الناس في هذه الحياة الدنيا لم يخلقوا عبثا ولم يتركوا سدى، كما قال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فإن الله خلق الخلق لأمر عظيم وهو عبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وأرسل إليهم الرسل ليعرفوا الخلق كيفية هذه العبادة، ثم جعلهم الله في هذه الحياة الدنيا امتحانا واختبارا لهم، فإن هذه الحياة إنما هي دار عمل، فمن أحسن فإن الله يجازيه على إحسانه، ومن أساء فإنه متعرض لعذاب الله وعقوبته. فهذا هو مقتضى الحكمة العظيمة التي قدرها الله جل وعلا على المخلوقين كافة، وهي إعادة بعثهم بعد موتهم ليجازي كلا بعمله. وجاء التذكير بهذا الأمر في هذه السورة في مواضع متعددة كما مر معنا قبل ذلك. وهذه الآيات الكريمة يستفاد منها جملة من الفوائد، منها أن النوم من آيات الله ومن دلائل ربوبيته وعظيم قدرته، سواء وقع هذا النوم في ليل أو نهار، فإنه في كل أحواله علامة ودلالة على قدرة الله جل وعلا. ثم هو كذلك رحمة من الله لعباده لحاجتهم إليه، فلا يستطيعون تركه في كل حال. ومن فوائد هذه الآية مشروعية طلب الرزق وابتغاء الفضل من الله جل وعلا، وتحري الأوقات المناسبة لذلك. ومن فوائدها أيضا عظم حاسة السمع، وأن على المسلم أن يستغل هذه الحاسة فيما يقربه إلى الله جل وعلا، وأن عليه أيضا أن يتفكر في دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى العظيمة الباهرة. ومن فوائد هذه الآيات أن البرق الذي ينشئه الله سبحانه وتعالى يكون خوفا وطمعا للخلق، خوفا مما قد يحدثه من الصواعق والأضرار، وطمعا فيما يرجى نزوله من الخير والبركات والأمطار. ومن ذلك رحمة الله جل وعلا بنزول الغيث من السماء، وما يحصل به من انتفاع الأرض وحياة الأرض بعد موتها، وأن ذلك مذكر بخروج الناس إلى الحساب والجزاء يوم القيامة، وفيه دليل على إمكانية البعث بعد الموت. ومن فوائد هذه الآيات أيضا أن السماء والأرض قائمة بأمر الله جل وعلا، فالله سبحانه يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ومن فوائدها أيضا أن هذا القيام دليل على إتقان صنعة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. وقال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومن فوائد هذه الآيات تقرير البعث وخروج الناس من قبورهم يوم القيامة للجزاء والحساب، كما قال سبحانه: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ومن فوائد هذه الآية أن من في السماوات والأرض قانت خاضع مطيع لله جل وعلا فيما هو من أفعال ربوبيته سبحانه وتعالى، ومن فوائد هذه الآيات أن الله يبدأ الخلق ثم يعيده، وهذه الإعادة هينة عليه سبحانه وتعالى، وهي أيسر وأهون على الخلق، وهي أيسر وأهون على الخلق. ومن فوائدها في قوله وله المثل الأعلى أن الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال، له صفات الكمال جل في علاه. ومن فوائدها أيضا إثبات هذين الاسمين لله سبحانه العزيز الحكيم وما يتضمنه كل اسم من صفة، فتثبت صفة العزة من اسمه العزيز، وتثبت لله صفة الحكمة من اسمه الحكيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.